في نور الحبيب شمس لا تغيب في نور الحبيب شمس لا تغيب حب من قريب في نور الحبيب في نور الحبيب.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وسار على نهجه القويم وصراطه المستقيم إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في لقاء لنا سابق إلى زواج والد النبي صلى الله عليه وسلم من والدته، وقلنا إن ذلك كان يوما مشهودا في مكة. كريم بني هاشم يتزوج خير نساء بني زهرة، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه ينتهي إليه الشرف في هذا البيت من طرفيه. ولكن هنا سؤال، كيف حال مكة في ذلك الوقت؟ بل كيف حال الدنيا؟ قبل أن توقد مصباحا تسأل، هل هذا المكان يحتاج إلى مصباح؟ قد يكون ضوء النهار ساطع فلا تحتاج إلى مصابيح، فهل احتاجت الدنيا إلى نور سيدنا محمد؟ قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانت الدنيا فوضى. أمير الشعراء أحمد شوقي يقول: أتيت والناس فوضى لا تلم بهم إلا على صنم قد هام في صنم، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغ في الخلق محتكم. لم يكن هناك شيء يرجع إليه إلا بقايا من ملة الخليل إبراهيم تظهر وتختفي على استحياء، وبقايا من الأديان السابقة لمن ظل ثابتا على دينه، لكن البقية منفعة. فشرق يستحل كل شيء، وغرب يستعبد كل شيء، كل أحد، فليست هناك قواعد، وإنما مصلحة ومنفعة تحرك الناس. حتى في الجزيرة العربية وإن كانت خيرا من غيرها، لكن نالها ما نال غيرها من انحراف. فالعقيدة شابها كثير من التشويش، دخلت الأوثان والأصنام، حتى صارت الكعبة التي كانت مرفوعة للتوحيد ورمزا لعبادة الله الواحد الأحد صارت معرضا، يضع كل متعبد معبوده فيها، تضع كل قبيلة لها تمثال لمعبودها. حتى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه يوم فتح مكة أخرج من الكعبة وهدم، قالوا 360 صنم، 360 صنم لمعبودات لقبائل العرب شرقا وغربا، منها ما كان عندهم ومنها ما جلبوه من غيرهم من التجارات التي كانوا فيها. في الحياة قامت على الغارة والسلب والنهب واستحلال كل شيء، القوة هي التي تحكم. في الزواج أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنواع، أربع أنواع للزواج أو أربع طرق للزواج. الطريقة الأولى كزواج الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل موليته أو ابنته ويمهرها أو يصدقها ويتزوجها. الطريقة الثانية والثالثة والرابعة استحلال بغير حق، درجة أنه الطريقة من الطرق أنه بيوت تفتح للفساد بالأجرة تستحل فيها الأعراض، وإذا ولا حملت الواحدة منهم ووضعت جمعوا لها القاف، هذا الولد شبه فلان فيلحق به. إذن فلم يكن هناك نظام للأسرة يحفظ لها كيانها إلا بعض البيوتات التي حفظت هذا، وكان منها البيت الهاشمي حفظت هذا الكيان. إذن فكما يقول بعض العلماء لم يعد هناك إلا شعلة من نور يزول بها السراب وتلعب بها الرياح توشك أن تنطفئ، فبلغ الليل أشد ما يكون سوادا. هنا أذن الله بأنوار الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تشرق. وكان العرب في الجاهلية يؤرخون بالأحداث، الأحداث الكبيرة، فكان العام اللي ولد فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه حدث هز الجزيرة كلها، أكبر جيش يتحرك في ربوع الجزيرة تتقدمه الفيلة، يخرج من اليمن بقيادة أبرهة يقصد هدم الكعبة، ليس له مقصد إلا هدم الكعبة. قالوا لأن أحد العرب قد أساء إلى كنيسة كان قد بناها أو إلى معبد كان قد بناه، وقيل بأن النوكا ليصرف حج العرب إلى مقر دولته في اليمن، فحلف بما يعبد ألا ينتهي حتى يهدم هذه الكعبة. خرج في جيش، كلما مر على قبيلة إذا رفضت أن تدخل في طاعته أبادها، وإذا دخلت في طاعته أخذ معها من الجيش، وهكذا حتى وصل إلى مشارف مكة. فلما وصل إلى مشارف مكة في الروايات أنه أصاب إبلا لعبد المطلب، وكان عبد المطلب في ذلك الوقت سيد قريش وزعيمها 200 بعير. في الروايات فذهب عبد المطلب يطلب إبله التي أخذها رجال أبرهة، لما قرب منه قالوا والله هذا سيد مكة وزعيمها وجاء إليك ليحدثك، فمتعود أنه جاء إليه ليحدثه ويبقى في الشأن اللي بينه وبينه أن ترجع عن بلادنا، أو كما يقال وكما يفعل في أمثال في مثل هذه الأمور. فلما دخل عليه جد النبي صلى الله عليه وسلم كان له هيبة، فهابه أبرهة، وهاب الحبشة إذا أجلسه إلى جواره على العرش، فنزل وجلس إلى جواره أمام العرش كرسي الذي ينصب له. ولما كلمه عن طريق الترجمان قال له ماذا تريد؟ قال والله جئت أطلب 200 بعير أصابها رجالك. فأبرهة يقول لو كنت قد عظمت في عيني أتترك بيتك الذي هو دينك ودين آبائك وتكلمني في 200 بعير أصابها رجالي؟ قال إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه ويحميه. مقولة عجيبة تحتاج منا كيف رتب عبد المطلب أولويات حياته. إني أنا رب الإبل، هذا ما يخصني، البيت له رب سيمنعه ويحميه. قال له ما كان ليمتنع مني. قال له أنت وزاك. قال أصلت ما شمع، هذا البيت في عناية الله ورعايته. ثم أمر عبد المطلب أهل مكة أن يخرجوا إلى الشعاب والجبال لأنه خلاص سيقصد الكعبة. لكن طب وهو عبد المطلب يخرج إلى الشعاب والجبال؟ لا، وقف عند الكعبة يدعو الله تبارك وتعالى، يدعو الله عز وجل أن يصرف هذا الجيش وأن يرده. فماذا فعل رب العالمين تبارك وتعالى؟ السورة سميت بهذا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لما ترجع إلى كتب السيرة كان الدليل لما وصل إلى من طريق منى في وادي اسمه وادي محسر أو محسر بين منى ومزدلفة. هذا الوادي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء فيه تقنع وأسرع، قال له هذا المكان الذي يعذب فيه جيش أبرهة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا مررنا بديار المعذبين أن نسرع وأن نستغفر ونسأل الله تبارك وتعالى العفو. لما وصل هذا الجيش وأقام في هذا المكان أرادوا أن يتوجهوا إلى الكعبة، فهل سيتركهم الله تبارك وتعالى يتوجهون إليها؟ أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والسداد والغنى في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا.
في نور الحبيب، في نور الحبيب، في نور الحبيب، في نور الحبيب.
أهلا ومرحبا بكم من جديد. في هذا الوادي نفيل بن حبيب يهمس في أذن الفيل كما ذكر الرواة، أبرك محمودا أو ارجع راشدا فإنك في بلد الله الحرام. أرادوا أن يوجهوا الفيل ناحية الكعبة فيرفض أن يقوم، ناحية اليمن يجري مهرولا، ناحية الشام يجري مهرولا، ناحية البحر يجري مهرولا، الجهة الوحيدة فعلوا لم يتحرك. ثم رأوا هذه الطيرة قد خرجت من ناحية البحر. وفي تفسير هذه السورة الكريمة، تفسير سورة الفيل، أن كل طائر يحمل ثلاثة أحجار، وكل حجر عليه اسم من يقع عليه، حتى إن أحد الوزراء ذهب إلى بلاد الحبشة ليخبر النجاشي بذلك وطائره فوق رأسه، فانتهى من خبره وقصته فألقى الطائر الحجر عليه في حضرة النجاشي. الله أعلم بما كان، لكن الله تبارك وتعالى سجل ذلك قرآنا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، إلى آخر السورة الكريمة. في هذا العام ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يجب لما يقول لك ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل سنة 571 ميلادية في شهر إبريل، فلما يجي موعد ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرتبط بهذا الحدث العظيم. إذن فهذه إشارة وبشارة إلى أن الله تبارك وتعالى يحفظ هذا البيت من أجل حدث عظيم. في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنه لم يولد في هذا اليوم مولود آخر، لم يولد في مكة كلها مولود آخر في هذا اليوم عدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم ظهر نجم في السماء يبشر بميلاد النبي ولا يظهر إلا لميلاد النبي. يصف ذلك سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنوات، يقول إني لغلام أعقل ما يقال، إذا بيهودي على أطم من آطامهم، أطم يعني على حصن من حصون اليهود، ينادي يا معشر يهود فاجتمعوا إليه. قال هل ولد فيكم الليلة مولود؟ ففتشوا لم يولد أحد. قال أرسلوا إلى أهل الآفاق، اليهود الذين في خارج المدينة هم من خيبر وقريزة ونحوها، هل ولد فيهم الليلة مولود؟ فلم يجدوا، فصاح صيحة عظيمة وقال ذهبت النبوة من بني إسرائيل إلى آخر الدهر. خرج الليلة النجم الأحمر الذي يبشر بميلاد أحمد. يبقى في هذه الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ظهر النجم الذي يبشر بميلاد أحمد. في هذه الليلة كذلك حدث أمر آخر أو أمر عجيب، قالوا في ليلة ميلاد النبي، وقالوا بل عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حدث شيء من الرمي، السماء ترمي بالشهب في القرآن الكريم: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما بدأ هذا الأمر إذا بالعقلاء من الناس يجتمعون إلى بعضهم، ما هذا؟ قال: والله انظروا، إن كانت هي النجوم التي يهتدي بها الناس في مسيرهم، لو النجوم اللي بتتساقط دي هي معالم السماء التي يهتدي الناس بها في مسيرهم، فهو طي العالم وفناء الدنيا، وإن كان غيرها فهو أمر عظيم حدث. يجي العلماء يسجلوا ده في عند ابن هشام، يقول لك: ألم تر إلى الجن وإبلاسها وإياسها من نفسها ولحوقها بالعيس وأحلاسها تبغي السبيل إلى الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها. يعني الجن نفسهم بدأوا يسيرون ليتلمسوا الأخبار حتى انتهى بهم المقام إلى أن رأوا أو عرفوا بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفوا الأمارات والبشارات الدالة على ذلك. يبقى في هذا العام 571 في شهر إبريل، كما حقق بعض الفلكيين ذلك، ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الفيل، كما ورد في بعض الروايات التاريخية، بقريب من 80 ليلة. قريب من 80 ليلة ولد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد هذا الميلاد الشريف؟ في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كانت القابلة الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، وكانت حاضرة أم أيمن بركة الحبشية خادمة السيدة آمنة، وكان حاضر كذلك عند الميلاد وأول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ثويبة. في هذه الليلة ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على يد الشفاء. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع، وهاجر في ربيع، وقبض في ربيع، تلقته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، وحضنته أم أيمن بركة الحبشية، وأول من أرضعته ثويبة. أول ما ولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت ثويبة مسرعة، وكانت أمة لعبد العزة ابن عبد المطلب اللي هو سمي بعد ذلك أبو لهب، أو كانت شهرته أو كنيته في مكة أبو لهب لشدة احمرار وجهه وبياضه. تقول له: يا سيدي، لقد ولد لأخيك عبد الله غلام جميل. ففرح، ولما فرح بهذه البشارة أعتقه. فلما هلك رآه العباس في نومه فقال له: ما فعل بك ربك؟ قال: أدخلني شديد العذاب، غير أنه إذا كان في يوم الاثنين يخفف عني لأني فرحت بميلاد محمد. فيجي أحد العلماء العارفين المحبين يقول: إذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بالنبي مسرورا ومات موحدا. يعني إذا كان ده واحد كافر وربنا سبحانه وتعالى قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذا كان هذا بهذه الصفة، ولما فرح مرة بميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأعتق الجارية، كان جزاء ذلك أن يخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب في هذا الموعد في كل أسبوع. فما بالك بالإنسان المحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمحب له بحق وبصدق وليس ادعاء، وإنما محب للحبيب صلى الله عليه وسلم كما يحب الحبيب، يتأسى بسنته ويقتدي بمنهاجه ويكثر العمل الصالح. إذا كان هذا إنسان عاش طوال عمره موحدا يؤمن بالله تبارك وتعالى ويصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتأسى به ويحب آل بيت النبي، كل هذه الصفات اجتمعت فيه، عاش موحدا وعاش طول عمره في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الله تبارك وتعالى سيشمله بهذه المحبة في محبته، الله عز وجل سيشمله بهذه المحبة في رضا، أن الله عز وجل سيغفر له ذنوبه بهذه المحبة، أن الله عز وجل سيشمله بعوني ورحمتي ورضاني ببركة محبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أنوار سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يخفف ببركته حتى على من كفر، لأنه مس شيئا من أنوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو فرح بأنوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن مؤمنا لكن الله يخفف عنه على حاله. يبقى في هذه الحال سيدة ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ولدته أمه أرضعت. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة وهاجرت إحدى بنات الحمزة عرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم، هي ابنة عمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرضوا علي بنات الحمزة، فإني أنا وهو وأبو سلمة أرضعتنا ثويبة. يبقى ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبو سلمة، وأرضعت سيدنا الحمزة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا معناه هنا أننا لابد لنا هنا من وقفة مع أنوار النبي. الأمهات يجب أن تعرفي من أرضعت، لأن هذه الأمور يتعلق بها حل وحرمة. الرضاع، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلو أرضعت بنت جارتك أو ابنها، بنت أختك أو ابنها، يجب أن تعلم العائلة ذلك، حتى إذا كبرنا بعد ذلك وأردنا المصاهرة نعرف أن فلان هذا أخو فلان هذه، وأن فلان هذه رضعت من أم فلان، حتى لا تضيع الحقوق، وحتى لا نقع في الحرام، حتى تعم البركة علينا في بيوتنا. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم فتحا وفيضا ونصرا، أن يغمرنا وإياكم بأنوار الحبيب، وأن نعيش حياتنا في نور الحبيب، وأن نلقى الله بنور الحبيب، وأن يجمعنا بنور الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحبة الحبيب في جنات النعيم. هذا والله أعلى وأعلم وعز وأكرم، وبه الهداية ومنه التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في نور الحبيب شمس لا تغيب، في نور الحبيب شمس لا تغيب، حب من قريب في نور الحبيب، في نور الحبيب.